بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث يقول فيه سيدنا علي رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطاس. رخص، الترخيص في اللغة التسهيل والتيسير، الترخيص في اللغة التسهيل والتيسير. وأما في الاصطلاح فالرخصة ما يثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، كإباحة الميتة للمضطر، وإباحة الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر. الرخصة في الاصطلاح ما يثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، بمعنى أن الشيء يكون حراما بالدليل الشرعي، لكن هذا الترخيص على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. يعني مثلا الميتة حرام بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة. الصيام في نهار رمضان واجب بنص القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن رخص ربنا جل جلاله للمضطر أن يأكل الميتة، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر في نهار رمضان. رخص بمعنى سهل ويسر وأباح. فلذلك علي رضي الله عنه يقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة. المتعة ما هي؟ المتعة في اللغة الانتفاع بالشيء، الانتفاع بالشيء. وفي الاصطلاح هي النكاح إلى أمد معلوم أو مجهول، النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول، بمعنى أن الإنسان يتزوج المرأة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى 10 أيام، هذه هي المتعة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطاس. أوطاس واد من أودية هوازن، وهوازن كانت عقيب فتح مكة بزمان يسير، يعني فتح مكة كان في 20 من رمضان من السنة 8 من الهجرة. وأوطاس هذا واد من الأودية، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في شوال فقاتل هوازن وثقيف في الغزوة المعروفة بغزوة حنين، والتي حصل فيها انكشاف للمسلمين في أولها، كما قال ربنا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دخلوا في واد في وقت الغلس، يعني في مثل هذا الوقت بعدما صلوا الصبح، وكان المشركون بقيادة عوف ابن مالك قد كمنوا في بطن هذا الوادي، فأمطروا المسلمين بسهامهم ونبالهم، وكان هناك في الجيش الطلقاء وحديث عهد بالإسلام، فهؤلاء جميعا ولوا مدبرين، وما ثبت إلا الخلص من المسلمين الأولين ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال فيهم أبو بكر وعمر وعلي مع جماعة من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان. أما الطلقاء من أمثال أبي سفيان ابن حرب فبعضهم قال بطل السحر اليوم، وبعضهم قال والله لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بل كان يركض ببغلته نحو العدو، والعباس رضي الله عنه آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب، هؤلاء المشركون تفرقوا، فبعضهم تحصن في الطائف وبعضهم تحصن في واد يقال له نخلة بين مكة والطائف، وبعضهم تحصن في أوطاس، أوطاس واد من أودية هوازن. هؤلاء الذين تحصنوا في أوطاس أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، وفيها أصيب واستشهد، وولى من بعده ابن أخيه أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. فالمقصود بأن أوطاس كانت عقيب الفتح بقليل، ولذلك الأحداث أحيانا تنسب إلى عام الفتح وأحيانا تنسب إلى عام أوطاس، لأن العهد بينهما قريب. ولذلك علي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أوطاس. بعدين ثلاثة أيام كانت هذه الرخصة مدتها أياما ثلاثة، ثم نهى عنها، منع الصحابة من هذه المتعة. إذا عرفنا من هذا الحديث أن المتعة كانت رخصة ثم منعت. هذا المنع، هذه الرخصة وهذا المنع كله كان في تلك المدة اليسيرة عام أوطاس، وهو العام الثامن من الهجرة النبوية المباركة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه.
نهى عن المتعة عام خيبر. خيبر أيها الإخوان مدينة تقع شمالية المدينة المنورة، وبينها بين المدينة 65 و100 كيلو، 65 و100 كيلو، وكانت تسكنها بعض قبائل يهود، وقد فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 7 من الهجرة، سنة 7 من الهجرة. فهناك في حديث سلمة بن الأكوع الذي مضى معنا قبل قليل بأن النهي عن المتعة كان عام أوطاس في السنة 8 من الهجرة، وها هنا في حديث علي رضي الله عنه بأن النهي عن المتعة كان عام خيبر، وخيبر كانت سنة 70، وبعض الكتاب السير يقولون بل كانت سنة 6 عقيبة الحديبية، يعني بعدما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية، ووضعت الحرب أوزارها بنص المعاهدة لمدة 10 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ لليهود بعدما أمن أهل مكة، وكان في نص المعاهدة أن من شاء الدخول في حلف محمد دخل، ومن شاء الدخول في حلف قريش دخل، النبي عليه الصلاة والسلام قدر سياسة أنه لا بد من القضاء على تلك القاعدة من قواعد يهود، لأنهم كانوا يتخذونها منطلقا للتحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون هذه الغزوة غزوة خيبر في أواخر السنة السادسة، وإما أن تكون في أوائل السنة السابعة من الهجرة. الشاهد من هذا الكلام أن سلمة بن الأكوع يقرر أن تحريم نكاح المتعة كان في السنة الثامنة عام أوطاس، وعلي رضي الله عنه يقرر بأن تحريم نكاح المتعة كان في خيبر، وخيبر إما أن تكون في السنة السادسة أو في السنة السابعة. فكيف يجمع بين هذين الأمرين؟ كيف يجمع بين هذين التاريخين؟ سلك العلماء في ذلك مسلكين. المسلك الأول أن نكاح المتعة قد تكرر فيه النسخ، قد تكرر فيه النسخ، بمعنى أنه كان مباحا ثم حرم عام خيبر، عام خيبر في السنة السادسة أو السابعة، ثم أبيح عام أوطاس لمدة كم؟ 3 أيام، ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وقد سلك هذا المسلك أئمة كبار كمحمد بن إدريس الشافعي وأبي بكر بن الحسين البيهقي وأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي والبيهقي والنووي رحمة الله عليهم، في أئمة آخرين قد سلكوا هذا المسلك بأن النسخ قد تكرر. هل لهذا نظير في الشريعة؟ قالوا نعم، قالوا تحريم مكة، مكة كانت حراما بتحريم إبراهيم عليه السلام إياها، والله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، ثم عادت حرمتها كما كانت، فقالوا هذا تحريم لمكة، ثم نسخ بالإباحة يوما، ثم نسخت هذه الإباحة وعادت حرمتها كما كانت. هكذا قال هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن هناك خلطا حصل في رواية علي رضي الله عنه، يعني قالوا رواية سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه هي الراجحة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام أوطاس اللي هو في السنة الثامنة من الهجرة. أما رواية علي رضي الله عنه فقد حصل فيها نقاش بين علي وابن عباس، بأن عليا بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز نكاح المتعة، وهذا ثابت في البخاري، فقال له علي رضي الله عنه إنك رجل تائه. وكما تقدم معنا الكلام مرارا، أحيانا الإنسان الذي يفتي أو الذي يقضي بين الناس قد تعتريه يعني شدة بسبب من الأسباب، إذا سمع ما يخالف الحق فإنه سرعان ما يغضب. ولذلك ابن عباس نفسه رضي الله عنه لما سمع بأن نوفا البكالي يقول بأن موسى الذي ذكر في سورة الكهف ليس هو موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله. هنا أيضا علي رضي الله عنه لما سمع أن ابن عباس يرخص في نكاح المتعة غضب وقال لابن عباس تلك الكلمة الشديدة، قال له إنك رجل تائه، يعني لا تدري ما تقول. وأشد من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من كلام ابن الزبير، فإن ابن الزبير رضي الله عنه لما ولي إمرة المؤمنين قام في مكة خطيبا فقال إن قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض برجل هو ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه في آخر أيامه كان قد كف بصره، وكان يقول إن يسلب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور. فابن الزبير قام خطيبا فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يرخصون في المتعة أو يبيحون المتعة. فابن عباس علم بأنه هو المقصود فقال لابن الزبير إنك رجل جلف جاف، وقد فعلت أي المتعة على عهد إمام المتقين يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير جرب بنفسك، فوالله لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. يعني حصل هذه المشادة والمرادة في الكلام بين ابن الزبير وابن عباس. نرجع إلى كلام علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن المتعة ولم يذكر تاريخا. فبعض الناس فهم من كلام علي أن النهي عن الأمرين كان في خيبر، وعلي رضي الله عنه ما قصد ذلك، وإنما قصد الكلام عن أمرين كانا مباحين ثم منعا. الأمر الأول الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر. الأمر الثاني نكاح المتعة كان مباحا ثم حرم ولم يذكر علي رضي الله عنه تاريخا. هذا الذي ذهب إليه أئمة كبار كالإمام أبي عوانة المحدث صاحب المستخرج، وكذلك ذهب إلى هذا القاضي عياض بن موسى اليحصبي، وذهب إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم من أهل العلم بأن النهي عن المتعة ما كان يوم خيبر وإنما كان يوم أوطاس كما قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طيب،
وعنه رضي الله عنه
أي عن علي أيضا، نعم، قوله نهى عن متعة النساء هذا تقييد. لو قال نهى عن المتعة ربما يفهم بعض الناس بأنه نهى عن متعة الحج، نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، ولذلك علي رضي الله عنه قيد بأن المقصود النهي عن التمتع به النساء. ما سبب الترخيص أولا؟ لماذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة؟ ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردنا أن نختصي، يعني حرصا منهم رضوان الله عليهم، وقد كانوا رجالا فحولا على ألا يقعوا في الحرام أرادوا أن يختصوا. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص لنا أن نتمتع بالمرأة بالثوب ونحوه، يعني أن الإنسان يبذل مهرا ثوبا ونحوه فيتزوج المرأة زواجا موقوتا، زواجا مؤقتا بأجل. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة في غير الأسفار، في غير الغزوات، يعني كانت هذه المتعة موقوتة بزمان وكانت موقوتة بحال، كانت موقوتة بزمان أنها كانت مباحة ثم منعت، وهذا الترخيص كان موقوتا بحال وهو حال السفر، حال السفر خروجهم في المغازي. ومعلوم بأن الإنسان إذا خرج في الجهاد فالغالب أنه لا تصحبه امرأته، فهنا علي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، بعدين وعن أكل الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والحمر الأهلية هي التي تأنس الناس وتخالطهم ولها أهل ترجع إليهم، هي التي تأنس الناس وتخالطهم ولها أهل ترجع إليهم، وخلافها الحمر الوحشية التي تعيش في البراري والصحاري وليس لها أهل ترجع إليهم. الحمر الوحشية مباحة والحمر الأهلية محرمة. فقال علي رضي الله عنه وعن الحمر الأهلية يوم خيبر، فها هنا كلامه التقييد بيوم خيبر متعلق به الحمر الأهلية وليس الكلام متعلقا به المتعة فظن بعض الناس أن التاريخ متعلق به الأمرين معا. نعم.